قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الانتعال. قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في الانتعال، أي لبس النعال. وأورد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: أكثروا من النعال فإنه لا يزال
فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل.
قوله صلى الله عليه وسلم: أكثروا من النعال، يعني يستفاد منه أن الإنسان المسافر أو خاصة المسافر، كما جاء في الحديث أن الحديث جاء في السفر، أنه يكون معه يعني احتياط يعني من النعال، لأنه قال: أكثر من النعال. ومعنى ذلك أن الإنسان يأخذ حاجته يعني من النعال يعني في سفره، سواء الذي يلبسه أو الذي يعمله على سبيل الاحتياط. وفي هذا الزمان مع سهولة الاتصالات وكثرة الاتصالات ووجود النعال في كل مكان يحل فيه الإنسان، فيمكن أن الإنسان يحصل ذلك عن طريق الشراء إذا لم يحصل حمل زيادة على ما كان يستعمله، وذلك لأنه إذا حصل أن فسدت نعلاه أو خربت نعلاه فإنه يكون عنده شيء يقوم مقام ذلك، لأن الإنسان إذا مشى بغير نعال فإنه يعرض رجليه للضرر، وذلك بأن يقع على شوك أو يقع على زجاج أو يقع على حديد أو يقع على يعني شيء يلحق به ضررا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإنه لا يزال الرجل فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال، فإن الانتعال مثل الركوب. ومعلوم الإنسان الراكب يسلم من الضرر الذي تسلم رجلاه من الضرر الذي يكون في الأرض، لأنه راكب ورجلاه لا تمس في الأرض. فكذلك إذا كان منتعلا فإنه بمثابة الراكب، لأن هناك شيء يحول بينه وبين الأرض وهو النعال، يحول بينه وبين الأرض وهو النعال، فيسلم مما فيها من ضرر. ففي هذا الإشارة إلى أخذ الأسباب، وأن فعل الأسباب مأمور به ومطلوب، ويأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل كما هو معلوم. ومعلوم أن اتخاذ النعال من أجل الوقاية مما يحصل في الأرض من ضرر، إما من شوك أو من زجاج أو من رمضاء إذا كان في شدة الصيف أو غير ذلك من الأمور التي قد تحصل الإنسان ضرر بسببها، فيكون في ذلك وقاية لرجليه. والتقوى في اللغة يقول فيها العلماء أن يجعل الإنسان بينه وبين الشيء الذي يخافه وقاية تقيه منه، وذلك مثل استعمال النعال للوقاية من الأشياء المخوفة التي تكون على الأرض، فيتخذ النعال لتقيه لتقيه ذلك ويتحول بينه وبين ذلك الشيء الذي يخافه. فالحديث دليل على الأخذ بالأسباب، وأن الأسباب والأخذ بها لا ينافي التوكل، وفيه كل إنسان يأخذ في سفره ما يحتاج إليه من النعال احتياطا، حيث يكون سفره يكون مظنة لا يجد نعالا أو تخرج نعاله في الطريق. وكذلك أيضا في بيان فوائد النعال، وأن المنتعل هو كالراكب، وأن الراكب يأمن من الأضرار التي تكون في الأرض لكونه راكبا على الدابة، وكذلك الذي يكون منتعلا هو مثل الراكب على الدابة قد اتخذ ما يقيه من الضرر الذي يكون في الأرض.
قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز.
محمد بن الصباح البزاز ثقة أخرج أصحاب الكتب.
نعم.
أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن ابن أبي الزناد.
عن ابن أبي الزناد وعبد الرحمن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم في المقدمة وأصحاب السنن. وأبو الزناد هو أبوه عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد كما سبق أن أشرت لقب عبد الله بن ذكوان، وأما كنيته فهو أبو عبد الرحمن يكنى لابنه هذا، يكنى لابنه هذا الذي هو عبد الرحمن بن أبي الزناد، وكنيته أبو الزناد عبد الرحمن أبو عبد الرحمن، وأما أبو الزناد فإنه لقب على صيغة الكنية. موسى بن عقبة.
نعم.
عن موسى بن عقبة المدني وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تلوس المدني صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان له قبالان.
ثم ورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن نعل النبي صلى الله عليه وسلم كان له قبالان، وقيل في معنى القبالين يعني هما الخيوط التي تكون في مقدم النعل والتي تكون بين الأصابع يعني متصلة ب الشرسع الذي يكون محيطا بال الذي يكون على جانبي القدم، فإن يعني يكون هناك شيء يربط بين مقدم النعل وبين الشرسع الذي يكون على ظهر القدم، فقيل هذا هو في معنى قبالين، وقيل إن أنهما قبال ذكر بعضهم أن كل رجل لها قبال وهو الذي يكون بين الوسطى والتي تليها يعني شفع يعني أو سير يكون بين الإصبعين بين الوسطى والتي تليها، وقيل إنهما قبالان لكل رجل يكون بين الإذهام وبين الوسطى وبين التي تليها سير وبين الوسطى والتي تليها سير آخر، يعني فيكون كل رجل فيها قبالان يعني كما قاله بعض أهل اللغة يعني سير يكون بين الإذهام والتي تليها وسير يكون بين الوسطى والتي تليها، وقيل إنه سير واحد يكون بين الوسطى والتي تليها.
هو غير الشراك؟
نعم هو غير الشراك. الشراك يعني الشفع، الشفع يعني الشفع يعني هو الذي يعني يكون معتمد.
قال حدثنا مسلم بن ابراهيم.
مسلم ابراهيم الفراهيدي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن همام.
همام بن يحيى العوري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن
أنس بن مالك رضي الله عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد من الأقدم على الأسانيد عند أبي داود وهي الرباعيات.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا أبو أحمد الزبيري حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ينتعل الرجل قائما.
ثم أرد أبو داود حديث
جابر
جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما، نهى أن ينتعل الرجل قائما، والمقصود من ذلك كما هو واضح من لفظ الحديث أن الإنسان ينتعل وهو جالس، وذلك لأنه يكون أسهل وأرفق به. والحديث يعني فيه النهي عن الانتعال قائما. وقيل ان سبب ذلك انه قد يؤدي الى سقوطه اذا كان يعني اذا اراد ان يعني يشد عليه وهو قائم، ولعله يعني يكون يعني في شيء يشدها من القلب وان يحتاج الى معالجتها بيده، لانه بذلك قد يؤدي الى سقوطه. ولكنه اذا كان جالسا يكون مريح، لكن اذا كان الامر لا يحتاج الى عنا والى مشقه وهو قائم كما هو موجود في كثير من النعال التي لا يحتاج الى ان تشد وانه يدخل الانسان قدميه فيها، فانه لا باس بذلك، فانه لا باس بذلك، ويكون ذلك محمولا على ما اذا كان يعني يترتب عليه مضره او يخشى ان يترتب عليه مضره. اما اذا كان ما يخشى فانه لا باس، فانه لا باس بذلك.
قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى.
محمد بن عبد الرحيم ابو يحيى هو ملقب صاعقه، وهو ثقه من اخرج حديث البخاري وابو داود والترمذي والنسائي.
عن ابي احمد الزبيري.
وهو محمد بن عبد الله هو ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابراهيم بن طهمان.
ابراهيم بن طهمان ثقه اخرج له اصحاب كتب السته.
عن ابي الزبير عن جابر.
عن ابي الزبير وهو قد مر ذكره عن جابر وقد مر ذكره من خرجه الحاشيه.
لم يذكر.
والحديث يعني فيه عن عنة بن الزبير.
في نسخة أخرى أخرجه الجماعة إلا مسلما. في نسخة محمد عوامة أخرجه الجماعة إلا مسلما.
نفس الحديث؟ يعني في البخاري؟ يعني نفس البخاري؟
مسلم الكتاب.
ما أدري يعني. أقول ما أدري عن أنه موجود في البخاري. لكن إذا كان ليس في الصحيحين فالعنعنة يعني عنعنة المجلسين في غير الصحيحين إذا لم يوجد ما يدل على الاتصال يعني تكون مؤثرة، بخلاف ما إذا كان في الصحيحين فإن وجود العنعنة في الصحيحين ورواية المعنعنة في الصحيحين يدل على اعتبارها، لأن صاحب الصحيح اشترط الصحة في ما يذكره وفيما يأتي به، فإذا كان خارج الصحيحين لا يسلم، لا يسلم من المقال.
الحديث اللي قبل هو اللي أخرجه.
إيه هذا من خرجه. هذا ما ذكر أحد رواه غير أبي داود الحاشية.
لا ما ذكر.
وذاك اللي مر اللي قبله. إذا يعني إذا كان إنها ما فيه إلا الإسناد الذي فيه العنعنة عن أبي زبير، أبو زبير مدلس يعني كما هو معلوم، وعنعنة في غير الصحيحين مؤثرة.
قال حدثنا
وإن صح هو محمول على ما ذكرت، والعذاني صحها، ولكنه يعني محمول على ما ذكرت من ناحية أنه ما قد يحصل بسببه أو ما ذكر بعض العلماء يحصل بسببه من الضرر، وأنه قد يحصل الوقوع. نعم. وذكر الرجل لا مفهوم له، ذكر الرجل لا مفهوم له. وكذلك الحديث الذي سبق مرة فإن الرجل لا يزال راكبا من تعال أيضا لا مفهوم له، لأن حكم الرجال والنساء واحد، ولا فرق بين الرجال والنساء في الأحكام إلا فيما يأتي نص خاص يميز الرجال عن النساء أو يميز النساء عن الرجال، وإلا فإن الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء، فذكر الرجل في الحديث أو في الحديثين الذي ورد في هذا الباب لا مفهوم لهما، لأن الرجال والنساء في ذلك سواء، ولكن الغالب الخطاب مع الرجال، فمن أجل ذلك جاء ذكر الرجل. وهذا كثيرا ما يأتي في الأحاديث الصحيحين وفي غيرهما، مثل لا تقدم رمضان بيوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه، يعني وكذلك المرأة، والحديث من وجد متاعه عند رجل قد أفلس هو أحق به من الغرماء، مثله المرأة
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلف عن النهي
يعني هو التنزيه أقول هو التنزيه يعني في مثل هذه الأمور يعني للأداب هي غالبا أنها للتنزيه.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا.
ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة لا يمشي أحدكم في النعل الواحدة لينتعلهما جميعا أو ليخلعهما جميعا. هذا يدل على أن من آداب الانتعال أن الإنسان عليه أن ينتعل في رجليه جميعا وإما أن يحفيهما جميعا أو ينتعل فيهما جميعا يلبس النعل فيهما جميعا أو يحفيهما جميعا. أما أن يمشي بنعل برجل انتعلت ورجل حافية فهذا هو الذي جاء الحديث فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. وذلك أنه يترتب على ذلك محاذير منها أن توازن الإنسان ما يحصل إذا كان لابس النعل ورجلا حافيه وقد يكون مشيته كمشية الأعرج يعني تكون رجل يعني عالية ورجل منخفضة. ثم أيضا يكون في مشيته غير معتدل وأيضا يعني تكون رجله اليسرى اليمنى أو اليسرى التي هي غير منتعلة تتأثر سيكون على حذر وعلى حرص على مراقبة تلك الرجل يعني حتى لا يصيبها شيء لأن اليمنى أو اليسرى التي تعيت يكون الإنسان قد سلم من تبعته ما يحصل فيها الأرض فهو حريص على مراقبة الرجل الثانية بخلاف ما إذا كان الإنسان قد نعلهما جميعا أو أحفاهما جميعا فإن التوازن موجود يعني فيهما جميعا. ومثل هذا ورد في بعض الأحاديث مسائل تشبه يعني هذه المسألة وهي النهي عن يكون الإنسان بعض فضل وبعض حشان يكون بعض فضل وبعض حشان لأن ذلك فيه تأثيرا على الجسد يعني يكون غير ليس على حد سواء بعض قد يصيب برودة وبعض يصيب حرارة بعض يصيب برودة لأنه في الظل وبعض يصيب حرارة لأنه في الشمس فهو إما أن يكون في الشمس يعني كله أو يكون في الظل كله. أما أن يكون ينام ويضطجع بعضه في الشمس وبعضه في الظل ففيه ذلك المحذور الذي هو مثل محذور لبس إحدى النعلين ونعل أحد الرجلين وإحفاء أحدهما. ومثل ذلك أيضا القزع الذي يكون لحاط بعض الرأس وترك بعض الرأس لأن هذا أيضا لا يجوز. ولهذا جاء في الحديث احلقوه كله أو دعوه كله في قصة يعني حد أبناء جعفر قال احلقوه كله أو دعوه كله يعني لما حلقوا بعض رأسه قال احلقوه كله أو دعوه كله يعني معناه أن الرأس يعمل مع معامله واحدة إما أن يحلق كله أو يبقى كله ولا يحلق بعضه ويقصر بعضه. فهذا المسألتان من جنس هذه المسألة التي هي مسألة الانتعال في أحد الرجلين دون الأخرى.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة
عبد الله بن مسلمة وقعنا بثقة خرجه خمس من ستة للماجة
عن مالك
الإمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة من مذاهب السنة وحديث أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي الزناد
عبد الله بن ذكوان المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعرج
هو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج المدني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أفضل الصحابة حديثا على الإطلاق.
يقول الأخ أورد الشيخ الألباني رحمه الله حديثا صحيحا عند الطحاوي فيه أن العلة من النهي عن لبس نعل واحدة هو أنها مشية الشيطان, والحديث ذكره في السلسلة الصحيحة.
إذا كان ورد في هذا الحديث وأن مشية الشيطان فيكون هذا تعليل تعليل النص, أقول سيكون تعليل النص إذا كان في حديث في هذا أنه مشية الشيطان. وما أيضا فيه بالإضافة إلى هذا هذه المعاني التي ذكرها العلماء.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمشي في نعل واحدة حتى يصلح شسعه, ولا يمشي في خف واحد, ولا يأكل بشماله.
ثم رد أبو داود حديث جابر رضي الله عنه وهو بمعنى الحديث الأول الذي قبله, وفيه ذكر يعني هذه الهيئة في الانفعال والإشارة إلى طروئها وهي كون الإنسان يعني لابسا نعليه ولكن انقطع الشفع فقال فلا يمشي في الرجل الأخرى حتى يصلحه. يعني وهذا يعني يفيد بأنه في جميع الأحوال لا تتخذ هذه الطريقة التي هي الانفعال لإحدى الرجلين دون الأخرى ولو كان ذلك طارئا, ومن باب أولى إذا لم يكن طارئا كل إنسان يعني يحتار أنه يمشي بنعل واحدة بنعل واحدة. ثم أيضا مما ذكروه قال أنه إذا كان يمشي بنعل واحدة هذا يعني قد يستدل به على قلة الرأي وعلى يعني خلل في العقل, وأن مثل هذا يعني من يفعل يعني قد يتهم في عقله لأن هذه هيئة يعني قبيحة وهيئة يعني غير حسنة. فأيضا ذلك من المحاذير التي ذكرها بعض أهل العلم. والحديث هنا يعني يدل على أن في جميع الأحوال حتى في حالة انقطاع, وأن إذا انقطع الشفع فإنه يحفي الرجل الثانية بحيث يعني يمشي حافيا في الرجلين ولا يمشي بالنعل الثاني حتى يصلح, فسواء كان ذلك طارئا أو كان ذلك من غير طروء كان يكون ذلك ابتداء كل ذلك لا يجوز. وإذا كان حصل النهي عنه فيما إذا كان طارئا وهي انقطاع الشفع لأحد النعلين فمن باب أولى أن يبتدئ المشي في منتعلا لإحدى الرجلين دون الأخرى.
ولا يمشي في خف واحد
يعني كذلك الخف مثل النعل, يعني الإنسان يعني لا يمشي في نعل واحد ولا في خف واحد وإنما في الخفين جميعا أو في النعلين جميعا. فالخف مثل النعل إلا أن الخف يعني كما هو معلوم يغطي الرجل ويمسح عليه بخلاف النعل.
والأخ يتعين الجوربين لو كان جورب واحد
وكذلك يعني لا يستعمل جوربين الجورب واحد لأن يعني الجورب مثل النعل.
ولا يأكل بشماله
ولا يأكل بشماله أيضا هذا مما جاء منعه وجاء في الحديث وقال الشيطان يأكل بشماله وقد جاء في الحديث في بعض الحديث فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله حديث صحيح ثابت على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي
أبو الوليد الطيالسي هي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن زهير
بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير عن جابر
وقد نرى ذكرهما وهذه من الرباعيات من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن هارون عن زياد بن سعد عن أبي نهيك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من السنة إذا جلس الرجل أن يخلع عليه فيضعهما بجنبه.
ثم رد أبو داود حديث ابن عباس قال من السنة إذا خلع الإنسان عليه أن يضعهما بجنبه يعني لا يضعهما أمامه ولا عن يمينه ولا وراءه, وإنما يضعهما بجنبه بجنبه. قيل أن لا تضع يعني في اليمين لأنها إكراما لها, ولا في الأمام لأنها يعني كل يعني يكون مستقبلا عليه, ولا خلفه لئلا تذهب أو يتطرق فلا يشعر بها. لكن الحديث فيه يعني سنده ضعف وهو غير ثابت, لأن في سنة عبد الله بن هارون وهو مقبول يعني فهو غير ثابت.
قول ابن عباس من السنة,
قوله من السنة معلوم أن قول الصحابي من السنة نفس ذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, يعني له حكم الرفع. فهو من جنس ما جاء من عباس لما قيل له ماذا المصلي إذا ماذا المسافر إذا صلى وحده صلى ركعتين وإذا صلى خلف من يتم أتم, قال تلك السنة, أي تلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابي عندما يقول من السنة فإنه لا حكم الرفع, أي أنه مضاف إلى سنة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وأنه من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ولكن الحديث في إسناده ضعف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد,
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن صفوان بن عيسى,
صفوان بن عيسى هو
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن,
ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن.
عن عبد الله بن هارون,
عبد الله بن هارون هو مقبول أخرج له
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود,
البخاري في الأدب المفرد وأبو داود.
عن زياد بن سعد,
عن زياد بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أبي نهيك,
عن أبي نهيك وهو عثمان
بن نهيك,
عثمان بن نهيك وهو
ثقة أخرج البخاري المفرد وأبو داود,
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود. عن ابن عباس, عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم, واحد العبادله في اربعه من الصحابه, واحد السبعه المعروفين بكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال اذا انتعل احدكم فليبدا باليمين, واذا نزع فليبدا بالشمال, ولتكن اليمين وليكن ولتكن اليمين أولهما ينتعل وآخرهما ينزع.
ثم رجع أبو داود حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه قال رسول الله إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين ولتكن,
وإذا نزع
فلينزع فليبدأ بالشمال,
نعم,
وإذا نزع فليبدأ بالشمال, ولتكن اليمنى أولهما تنتعل وآخرهما تنزع. هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يبدأ باليمين في جميع الأمور التي هي يعني محل تكريم, وأنه يستعمل الشمال في الأمور التي بخلاف ذلك. فيبدأ باليمين في اللبس, يكون الإنسان عندما يلبس ما عليه أو يلبس الثوب, وكذلك عند دخول المسجد, وكذلك يعني في جمع الأمور التي من شأنها التكريم فإنه يبدأ باليمين, واليمنى هي التي تكرم. ولهذا كان نصيبها في التكريم أنها يبدأ بها وأنها آخر ما ينزع عند النزع, فهي أول ما يبدأ به عند اللبس وآخر ما ينزع, لأنه يبدأ باليسرى ثم تنزع اليمنى بعد ذلك. فيكون نصيبها من اللبس ومن التكريم أوفر من اليسرى, لأنه بدأ بها قبل اليسرى وأيضا ختم بها, فصارت اليسرى أقل منها حظا وأقل منها شأنا في ذلك, لأن تلك زادت عليها بالبداية وزادت عليها بالنهاية. وكذلك أيضا في دخول المسجد والخروج منه, فإن الرجل تكرم بأن يبدأ دخولها في المسجد, ثم أيضا تكرم بأن تكون اليسرى هي التي تخرج أولا وتبقى اليمنى, فيكون نصيبها أكثر من الوصول إلى المسجد والمكس من المسجد.
قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة,
وهؤلاء ما رأيتهم جميعا.
يقول هل يدخل في الحديث الذي فيه الابتداء باليمين والخلع يكون بالشمال اولا في لبس الخف وعند إرادة الوضوء المسح على الخفين؟
نعم الخف هي التي تبح الاولا يعني نبل النحل يعني يبدأ بالخف ثم اليمنى ثم اليسرى يبدأ الآن الإنسان بالرجل اليمنى فيلبسها الخف أو النعل وكذلك عند الخلع يبدأ بال يعني باليسرى وتكون اليمنى هي الآخر يعني في الخف وفي النعل كله على حد سواء.
قال حدثنا حفص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن الأشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في ظهوره وترجله ونعله. قال مسلم وسواكه ولم يذكر في شأنه كله. قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه.
ثم رد أبو داود حديث عائشة رضي الله عنها أن الإنسان كان يعجبه
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
يحب التيمم
ما استطاع في شأنه كله.
ما استطاع في شأنه كله يعني في الأمور التي هي تحتاج إلى تكريم يعني بحيث يعني يبدأ بالشق الأيمن يعني إذا جاء الترجل وكذلك عند يعني عند لبس النعل يعني يبدأ باليمنى وكذلك لبس الثوب يبدأ باليد اليمنى وهكذا في شأنه كله يعني يعني الذي هو محل تكريم أو الذي يحتاج إلى تكريم أو مرة يحتاج إلى تكريم فإنه يبدأ باليمين وكذلك في الوضوء يبدأ باليمين يعني في الوضوء وفي الترجل وفي النعل نعم وفي السواك نعم.
قال مسلم وسواكه.
قال مسلم وسواكه. مسلم يعني هو أحد الشيخين هو مسلم بن إبراهيم وسواكه يعني ذات وسواكه يعني يبدأ بالشق الأيمن من فمه
ولم يذكر في شأنه كله
يعني أن مسلم ذكر سواكه ولم يذكر في شأنه كله يعني عنده هذه الزيادة وعنده نقص يعني الزيادة هي للشيخ الثاني ولكن ليس عنده السواك وعنده شأن كله وأما مسلم الآخرين فعنده السواك وليس عنده تلك الكلمة العامة.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر وذكر ايضا ان يعني هذه الزياده التي زادها مسلم ابراهيم انها ما زادها الشيخ الثاني منه ابراهيم الكلمات
حفص بن عمر.
حفص بن عمر وذكر ان معاذ بن معاذ لم يذكر سواكه
هذا ثالث.
نعم
لم يذكره هنا.
نعم يعني اخر يعني اللي يعني هو معاذ معاذ بن معاذ لم يذكر سواكه مثل حفص بن عمر. نعم.
قال حدثنا حفص بن عمر.
حفص بن عمر ثقة خرجه البخاري وابو داود والنسائي.
ومسلم بن ابراهيم.
مسلم ابراهيم الفراهيدي ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
عن شعبة.
شعبة بن الحجاج الواسطي ثم الوصلي ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
عن الاشعث بن سليم.
الاشعث بن سليم وهو من ابي الشعثاء وهو ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
عن ابي.
عن ابي سليم بن اسود وهو ثقة خرجه اصحاب كتب الستة.
عن مسروق.
عن مسروق بن أجدع وثيقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بالصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ ولم يذكر سواكه.
قال أبو داود رواه عن شعبة معاذ يعني ولم يذكر سواكه يعني كما فعل حفص بن عمر الشيخ الأول.
كما
يعني كما ذكر عن الشيخ حفص بن عمر يعني قال ما ذكر سواكه الذي ذكره مسلم إبراهيم للشيخ الثاني ومعاذ بن معاذ ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
يقول أخ ألا يحمل وسواكه على أنه يستاك بيمينه؟
الذي يظهر أن المقصود به التيمم لأنه قال يعني يعجبه التيمم في كذا يعني معناه البداءة لأن هذه الأمور التي ذكرت هي بداءة يعني يبدأ بالشق الأيمن يعني في نعله وفي طهوره وفي كذا وفي سواكه ويكون هذا هو معناه والله أعلم.
وهذان السؤالان عن لبس الساعة في اليمين هل يدخل في عجوة التيمم في كل شيء؟
الذي يبدو من الأمر في ذا الجواز. وإذا فعله الإنسان يعني في اليمين على اعتبار عموم هذا الحديث يعني فله وجه. ويمكن أيضا أن لا تكون يعني هذا القبيل, لأن المقصود الذي مر البدء يعني بدء ونهاية, وأما الساعة ما فيها بدء ونهاية, فهي مثل الخاتم. كما أن الإنسان يعني يضع خاتم في اليمين أو في الشمال, فكذلك الساعة يمكن يضعها في اليمين أو الشمال.
وهل يؤخذ من عموم الحديث استحباب الصف الأيمن الجهة اليمنى من أي صف؟
نعم, يعني يدل على ذلك. نعم.
قال حدثنا النفيلي قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم.
ثم رجع أبو داود حديث أبي هريرة.
نعم.
قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. إذا لبستم يعني ثيابا أو نعالا فابدأوا بأيمانكم, وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم. يعني خلنا يعني يبدأ باليد اليمنى ثم اليسرى, يد اليمنى ثم اليد اليسرى, وهكذا. فإنه يبدأ باليمين, والبدء باليمين ليس بواجب فيما يتعلق به, بل هو مستحب. وقد يجمع العلماء على أنه مستحب, وأنه لو حصل أن غسل الرجل اليسرى قبل اليمنى فإنه يصح, ولكن ترك الأمر المستحب. ولهذا قال يعني أشار هنا في الحديث إلى أنه يبدأ باليمين يعني عند الوضوء وعند اللبس.
قال حدثنا النفيلي.
النفيلي هو عبد الله بن محمد النفيلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة.
عن زهير.
زهير مرة ذكره.
عن الأعمش.
الأعمش سليمان بن مهران الشاهلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي صالح.
عن أبي صالح وهو ذكوان السمان ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي
هريرة وقد مر ذكره.
يقول السائل هل الإكراه في الشرك كالإكراه على الكفر؟
أقول لا فرق بين هذا وهذا. كل إنسان يعني يكره إلى أن يعني يقول شيئا ويتكلم بشيء يعني سواء كان شركا أو كفرا, وكما هو معلوم الكفر هو أوسع وأعم من الشرك, لأن الكفر يشمل الشرك وغيره, والشرك هو داخل في الكفر فهو أخذ والكفر أعم.
ما حكم إكرار السورة في صلاة واحدة؟
لا بأس بذلك, لا بأس بتكرار السورة في صلاة واحدة. وقد سبق المرة بنا في سنة أبي داود أنه كرر إذا جزلت ركعتين.
ما حكم الصلاة في الصفوف المقطوعة؟
تصح الصلاة, لكن قطع الصفوف يعزم فيه يحصل فيه الإثم, لأن التسوية مطلوبة, وقطعها يأثم من كان يعني سببا في ذلك أو من كان حصل منه ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تقدموا فأتموا بي فليأتم بكم من بعدكم, ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. ومما يدل على قضية تكرار السورة قصة الرجل الذي كان يقرأ ويقول هو الله واحد ويكررها مع السورة التي يقرأها.
ما حكم من طاف من الصف وعند محاذاة الحجر نزل خطوات إلى المسعى لشدة الزحام؟
ما في بأس, لأن المسعى من المسجد وهو في جميع الأحوال الكعبة عن يسارة, والمسعى هو من المسجد, فتح المسعى من المسجد.
وما حكم من طاف ثلاثة أشواط من الدور الثاني وأكمل الباقي في الصحن أو العكس؟
لا بأس بذلك, يعني يكون يعني يطوف في الأسفل ويجد الزحام شديد ثم ينتقل, لكن يبدأ من كل واحد في كل شيء يبدأ من الحجر.
هذا يذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكب.
قال يا حبذا لو يكلم المسؤول عن المسجد النبوي أن يعملوا خطوط لتنظيم الصفوف، فما رأيكم؟
ما يحتاج الأمر إلى خطوط، وإننا الصفوف الناس يصفون بدون خطوط، وكل ينظر إلى من بجواره إلى جهة الإمام، فإذا كان الإمام من جهة اليمين فكل واحد ينظر إلى جهة اليمين، وإذا كان من جهة اليسار ينظر إلى جاره من جهة اليسار وتسوى الصفوف.
من أتى امرأته في دبرها في نهاية رمضان هل يعتبر عليه القضاء كما لو أتاها بقبلها وكفارة؟
لا شك إن القضاء يعني لازم له، حتى لو حصل أنه حصل منه قضاء الشهوة في غير جماع، إذا فعل منه أنه أفطر بإنزال المني يعني باختياره وبتعمده وبتسببه فإنه عليه القضاء، القضاء لازم له. وفيما يتعلق بالكفارة، الكفارة هي وقعت في جماع، لكن ما أدري يعني إيش الحكم بالنسبة لهذا العمل المحرم فيما يتعلق بالكفارة، ما أذكر، لكن من ناحية القضاء لا بد منه، لأن لو حصل قضاء الشهوة بدون جماع، بدون ما يحصل جماع وبدون ما يحصل علاج، وإنما حصل بتسببه وفعله أن قضى شهوته، فإنه يقضي بدل ذلك.
من أمره والده أن يغسل له كفنه بماء زمزم هل يفعل؟
لا بأس، لا بأس بذلك، لكن لكون الناس يعني يتخذون طريقة بمعنى أنها كأنه مستحب وأنه سنة، لا نعلم شيء يدل عليه. ولو أقنع والده وقال له إن العبرة هو بالأعمال الصالحة وأن هذا يعني لم يؤثر، وإن حصل أنه غسله لا بأس.
هل يمكنني أن أبيع السلع التي أشتريها بأن أزيد على ثمنها أكثر من نصف الثمن لضعفي الثمن مثلا، أم أن ذلك يعتبر ربا؟
ما يقال ربا، لكن يعني هل كون الإنسان يعني يزيد في الأسعار زيادة يعني فاحشة بحيث يعني يكون هذا في غرر ويكون في غدر للناس، وإذا كان أنه يعني باعها في بلد آخر وكانت الأسعار في ذلك البلد مرتفعة وهذا سعرها ولو كانت أنها بأضعاف مضاعفة لا بأس بذلك، وأما كونه في نفس البلد الذي فيه السعر فإنه يمكن يكون ذلك من باب الغدا، يعني الإنسان يعني يبيع شيء بسعر زائد كثير ويربح كثيرا فيكون ذلك من الغدا، أما إذا كان في بلد آخر والسعر هو نفس السعر الذي باعه هو قريب منه لا بأس.
عندنا في البلد إذا حملوا الجنازة فإنهم جميعا يقولون بصوت واحد لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى أن يصلوا إلى القبر، وإذا بدأوا بدفنها قالوا بصوت واحد إذا ضاق عليك الحال فنادي يا رسول الله إلى حين الفراغ من دفنها، فما الحكم؟
أما ذكر التهليل فلا نعلم له أصلا، وكذلك الكلام الذي ذكر في الآخر يعني كلام قبيح، وهذا فيه دعوة إلى الشرك وإلى الاستغاثة بغير الله، يعني إذا ضاقت عليك الحال فقل يا رسول الله، يعني هذا بالإضافة إلى كونه أمر منكر ليس له أساس هو في الحقيقة يعني دعوة إلى الشرك وإظهار للشرك، وكل إنسان يستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم.
بعض المصلين إذا أراد الدخول في الصلاة وكانت ثيابه أسفل من الكعبين كفها حتى تكون فوق الكعبين، فهل هذا العمل صحيح؟
الواجب هو كونه يكفها دائما بأن يعني يحصل رفعها أو يعني قطعها، وأما كونه يفعل ذلك يعني في يعني معنى هذا معناه انه يعني كان يعني رفع ثيابه وكف ثيابه، وكف الثياب جاء ما يدل على منعه، كف الثياب جاء ما يدل على منعه، وهذا الكف يجب ان يكون في جميع الاحوال، ما يكون في الصلاه فقط، ما يكون في الصلاه فقط، وإنما عليه أن يفعل ذلك باستمرار، أي أن ثيابه تكون فوق الكعبين، ولا يجوز أن تكون أسفل منهما لا في الصلاة ولا في الصلاة.
هل في مكة والمدينة تضاعف فيهما السيئات وتعظم فيهما الحسنات؟
الذي ورد بالنسبة للصلاة أنها تضاعف في مكة والمدينة، أما غيرها فلا نعلم شيء يدل على التضعيف بالعدد، ولكن لا شك أن الحسنة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها شأنها ولها يعني فضلها، وكذلك السيئة في المكان المقدس وفي الزمان المقدس لها خطرها، لكن التضعيف بالعدد لا نعلم شيء يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، لا نعلم شيء يدل عليه إلا فيما يتعلق بالصلاة، فإنه للواجب فيه التضعيف في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي المسجد الحرام. والحسنات لا شك أنها شأن في المكان المقدس، والسيئات لها خطر في المكان المقدس، والسيئات معلوم أنها لا تضع في أعدادها، ولكنها قد تدخل من ناحية الكيفية لا من ناحية الكمية. السيئات لا تضع بالأماكن المقدسة في الكمية، بمعنى أن السيئة تكون سيئتين أو ثلاث، وإنما تضخم وتعظم، وذلك أن السيئة ومعصية الله في الحرم ليست كمعصيته في غير الحرم، من يعصي الله عند الكعبة ليس كمن يعصيه في مكان بعيد عن كعبة. وهذا نظير ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله لا صغيرة على الصغار، لا صغيرة على الإصرار ولا كبيرة على الاستغفار، أن الصغيرة مع الإصرار تضخم حتى تسحق بالكبائر، يعني ما يرفعها من قلة الاهتمام وقلة المبالاة يجعلها تضخم. فكذلك الصغائر المعاصي في الحرم في الأماكن المقدسة يعني تضخم في كيفيتها لا في كميتها، بمعنى أنها تكون أعداد، لأن السيئة بسيئة يعني لا يعاقب يعني السيئة سيئتين، وإنما يعاقب على سيئة واحدة، لكن السيئة الواحدة تختلف فقد تكون في مكان أخف منها في مكان آخر. السيئة في الحرم أضخم وأعظم من السيئة في مكان آخر. والحاصل أن التضعيف بالنسبة للحسنات جاء في الصلاة، ويعني بالنسبة للعدد وفي غير ذلك لا نعلم شيء، لكن لا شك أن الحسنة في الحرم لها شأنها ولها فضلها، والسيئة في الحرم لها خطرها ولها خطر أفضلها.
ما حكم تعليق جلود السباع مثل الذئب والثعلب في البيوت من أجل الزينة أو التداوي بها؟
تعليقها أقول تعليقها واتخاذها، رسولنا حرم ذلك وقال كما مر بنا في الحديث أنها لا تصحب الملائكة رفقة فيهم جلد نمر فيهم إهاب نمر أو كذا إهاب أو إهاب السباع، حديث مر بنا بالأمس يعني. فهذا إذا كانت الملائكة تبتعد عن الرفقة لأن فيهم يعني ذلك الإهاب الذي هو من جلود السباع، فكذلك البيوت، لأن كون الملائكة تبتعد عنهم وهم مسافرون لأن فيهم أو معهم ذلك الذي يتخذونه وطاعا يجلسون عليه ويستخدمونه، فكذلك إذا كان معهم في البيوت.
ما حكم الكتابة باليد اليسرى؟
إذا كان الإنسان محتاجا إلى ذلك أو نفسه أو يده يعني متعودة على ذلك لا بأس به، أما إذا كان يستطيع أن يكتب باليمنى فليس له أن يستعمل اليسرى مع قدرته على اليمنى، أما إذا كان لا يستطيع أو أن يد اليمنى هي التي تمكن بها دون اليمنى، يد اليسرى تمكن بها دون اليمنى فلا بأس بذلك.
بعض الطلاب لما نصح بعدم لبس البنطال قال لبس الثوب فيه تشبه بالنساء وبدأ يستهزئ بلبس الثوب.
الثياب هي لبس الرجال والنساء، أقول لبس الرجال والنساء، ولكن كل له ثوب يخصه، النساء لها ثياب تخصها والرجال لهم ثياب تخصهم، وأما البنطال فإنما جاء من الكفار وجاء للناس من غيرهم, جاء المسلمين من غيرهم, فهو أصله واحد على المسلمين من أعدائهم, وليس من لباس المسلمين. والإنسان إذا احتاج إلى أن يلبس يعني هذا فليكن واسعا, إذا كان يعني في بلد يحتاجون إلى أن يلبس مثل ذلك فليكن واسعا, ما يكون يعني بذلك الهيئة التي هي على قدر الجسم وكثرة الأعضاء والأحجام.
من هم بنو هاشم وبنو المطلب الذين لا تجوز لهم الصدقة؟
بنو هاشم هم أولاد هاشم ابن عبد مناف ابن قصي بن كلاب, وهاشم نسله محصور في عبد المطلب لأنه ليس له نسل من عبد المطلب, فإذا الذي لا تحرم الصدقة هم يعني نسل عبد المطلب ابن هاشم, والذين لا تحل لهم الصدقة هم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته, وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب, وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب, هؤلاء هم الذين لا تحل لهم الصدقة, زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب. وعبد المطلب نسل هاشم محصور في نسل عبد المطلب, لأن نسل هاشم محصورون في نسل عبد المطلب لأنه ليس له نسل من غير جهة ابن عبد المطلب, وهاشم هو رسوله محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم.
إذن هم رفع بنو المطلب؟
بنو المطلب نعم, يعني زوجاته وذريته وكل مسلم ومسلمة من نسل عبد المطلب.
يقول في الحديث اللي مر معنا على التكثر من النعال يدل على أفضلية النعال, فكيف نوفق بينه وبين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمشي حافيا أحيانا؟
كونه يمشي أحيانا يعني ما يدل, لا ينافي يعني كونه يعني الإنسان قد يمشي في بعض الأحيان, ولكن كونه يستعمل النعال يعني وهذا هو الغالب, ولا سيما إذا كان في الأسفار ولا سيما إذا كانت الأرض فيها يعني أشياء مضرة كالشوك وكالزجاج وكالحفا وغير ذلك من الأشياء التي, وكذلك غمرة في وقت الصيف, فالحاصل أن يكون يعني يصور للإنسان أنه يعني يحتفي أحيانا لا يدل على, لا ينافي ما جاء من أن الإنسان يفتكر النعال, ولهذا رفع يعني جاء ذكره بالسفر يعني اشتكر من النعال فإن حيث لا يزال راكب ما جعل, ومعلوم أن الناس في السفر يكون راكبين, والذي يكون منتعيا هو مثل الراكب.
هل من السنة المشي بدون نعل في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقد رأيت بعض الناس يفعل ذلك.
لا ليس من السنة, رسول الله كان يمشي فيها بالنعل, والصحابة كانوا يمشون بالنعال, وهم خير الناس وأفضل الناس.
ما هو حد من قتل ابنه غضبا؟ هل يقتل الأب بالابن؟
قضية القتل لا يختص من الوالد, من الوالد إذا قتل ولده, أقول لا يختص منه, ولكن يعني إذا رؤي يعني من باب التعزية أو ما إلى ذلك فهذا يرجع إلى يعني القاضي والإمام الذي يعني يتولى ذلك, وأما قضية القتل فإنه لا يقتل الوالد بولده.
هل يجوز النظر للبنت الصغيرة التي لم تبلغ ويقبل رأسها؟
الصغيرة التي تشتهى لا يجوز النظر إليها, وأما الصغيرة التي لا تشتهى وصغيرة يعني جدا فلا بأس بالنظر إليها.
ما حكم استعمال هذه الكراسي التي نراها في الحرم, كراسي القرآن لنضع عليها كتبنا, وهل هي موقوفة للقرآن فقط وكذلك جعلها وسائد عند النوم كما نراه من كثير من الناس؟
جعلها وسائد هذا لم توضع من أجله, وإنما هي وضعت للمصاحف, واستعمالها للكتب هو مثل استعمالها للمصاحف, لأن الفائدة في هذا في هذا, وإن كان أصل واستعمالها للمصاحف, وإذا حصل شح فيها فإن المصاحف أو من يستعملها المصاحف أولى من يستعملها في الكتب, وإذا كان ما هناك شح واحتاج الإنسان إليها وفي سعة لمن يقرأ في الكتب يستعمل المصحف والذي يستعمل الكتب ولا يترتب على ذلك يعني تضييق على من يستعملون المصاحف ومن يقرأون المصاحف فإنه لا يجب استعمالها لأن هذا من جنس هذا.
إذا جاء
استعمالها للوشادة أو استعمالها للاعتماد وراء الظهر يعني يكون الثاني أجعلها وراء ظهره فهذا يعني شيء ما وضعت له.
إذا جاء الحديث من طريقين وفي كلا الطريقين مدلس هل يتقوى الإسناد بالطريقة الثانية؟
نعم.
هل هناك نهي عن حلق جميع الرأس في غير الحج أو العمرة؟
لا ليس هناك نهي بل الحديث الذي أشرت إليه هو في غير حج وعمرة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احلقوه كله ودعه كله احلقوه كله ودعه كله وحديث حديث آخر أيضا يعني ذكر النووي في رياض الصالحين ذكر هذا الحديث ذكر حديث آخر معه وفيه الحديث الذي فيها الكرهان احلقوه كله ودعه كله.
هل يشترط في القزع أن يكون المحلوق أقل من المتروك أو أكثر؟
لا لا يعني لا ينظر الكثرة والقلة وإنما يكون يعني شيء محلوق وشيء محلوق قلة أو كثرة.
وهل يدخل في ذلك ما يفعله بعض الشباب في طوالين الحلاقة من حلق شعر القفا طلبا للزينة؟
حلق بعض الرأس وفرك بعضه هو نفس النتيجة سواء كان أريد بالزينة أو أريد بغير زينة اللهم الا اذا كان الحلق كان من اجل يعني علاج او من اجل ان يحلق شيئا من اجل العلاج يعني او مكان الحجامه فهذا لا باس له.
ما حكم المشي في نعلين مختلفتين لا تشبه احدهما الاخرى او ان واحده اعلى من الاخرى؟
الاصل هو ان تكون هناك تماثل وتناسب بينهما لان لو كانت واحده اعلى يصير يعني يشبه ما لو كان يعني رجل منتعلة ورجل غير منتعلة رجل منتعلة وغير منتعلة والإنسان عند الحاجة لهم يستعمل ذلك إذا كان ما وجد إلا هذا فلهم يستعمل يعني نعلين مختلفتين. وأما إذا كان ما هناك حاجة فإن هذا يعني إما أن ينصر صاحبه إلى النسيان وأن ناسي وأن ما درى كيف انتعل أو أن ذلك فيه شيء عقل فيه شيء